بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أبى الله إلا أن نجتمع بكم عاجلا غير آجل، وهذه المرة مع شرح كتاب مهم جدا جدا، من أهم الكتب لطلبة العلم عموما ولطلبة علم التوحيد خصوصا، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولسنا بحاجة إلى الإطالة في ترجمة هذا العلم الكبير، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن ترجمته قد بسطت في كتب متعددة ويمكنكم الرجوع إليها. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وفاته سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الظروف التي نشأ فيها الشيخ، وجد في جزيرة العرب الشركيات قد انتشرت، والقبور والتماثيل قد عبدت من دون الله، وعادت الجاهلية جذعة كما كانت، فآلمه ذلك كما يؤلم كل مسلم غيور على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى دين الإسلام الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب. فجاهد في سبيل إعادة الناس للجادة المطروقة، جادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاهد أتم جهاد في هذا السبيل، وجاهد معه من جاهد بالسيف في إقامة الناس على الدين، حتى استقام به الأمر في جزيرة العرب بحمد الله تبارك وتعالى، وبطلت كثير من تلك البدع والمنكرات والشركيات والخرافات. كثرت تآليف الشيخ وعامتها تدور حول هذه المسألة الكبرى، مسألة التوحيد الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب. ومن أهم مؤلفاته على الإطلاق هذا الكتاب النافع الذي حشد فيه جملة من الأدلة على أن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره هو مقصود دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكتاب حافل، حفظه مهم جدا، وإن لم يكن حفظا فليكن يعني دراسة وافية وعلما كافيا بأدلته واستظهار بعض ما فيه بحسب الطاقة. نشرع بإذن الله تعالى في المقصود، وسيكون شرحنا على العادة متناسبا مع الوقت المخصص لتلك الدورة، فإن كتاب التوحيد قد وضعت عليه شروح كثيرة بين المطول والمختصر، بين التعليق والشرح المبسوط، وسيكون شرحنا بإذن الله تبارك وتعالى تعليقا وسطا نتمكن به من إنجاز هذا الكتاب في تلك المدة المضروبة لنا، ومن ثم قد نعرض عن كثير من المسائل التي هي يعني من فضول العلم، والتي أو يعني هي دون غيرها في الأهمية، ونجعل يعني تأكيدنا وتركيزنا على هذا المقصود الذي لأجله صنف هذا الكتاب المبارك. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الفاتحة التي افتتح بها هذا الكتاب المبارك، البسملة، ولم تذكر خطبة للكتاب في أكثر النسخ وأكثر الطبعات. وإن كان حفيد المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذكر أنه وقف على طبعة بخط المؤلف فيها قوله: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأما البسملة فافتتاح الكتب بها هو عادة المصنفين، تأسيا بكتاب الله العزيز، فإن الله افتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم، وجريا على ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله التي أرسلها للملوك، ملوك الأقطار والنواحي، فإنه كان يصدرها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كما في رسالته التي أرسلها إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم النور الروم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره، ولحديث ورد في ذلك وإن كان لا يصح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أجدم أو أبتر. هذه أحاديث سواء في البداءة بالتسمية أو بالبسملة أو البداءة بالحمد كلها أحاديث لا تصح. وقوله باسم جار ومجرور، وهو متعلق بفعل، وهذا الفعل متأخر مختص مناسب للمقام، وإنما قدرناه فعلا لأن الأفعال هي الأصل في العمل، وإنما قدرناه متأخرا لمناسبة التبرك بالبداءة باسم الله ولإفادة الحصر كذلك، فإن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، وإنما قدمناه مختصا مناسبا للمقام ليكون أنسب للحال التي يعني يبتدئ بها الإنسان. فإذا كان على الأكل قلت بسم الله فالتقدير بسم الله آكل، وإذا كان عند الكتابة قلت بسم الله فالتقدير بسم الله أكتب. فكأن المصنف يقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف هذا التصنيف، واضح؟ والاسم إما مشتق من السمو كما يقوله أهل البصرة وهو الارتفاع لأن المسمى يرتفع به عن حد الجهالة، وإما مشتق من السمة كما هو قول أهل الكوفة وهي العلامة، والأول هو الأصح لأن تصغيره سمي، تصغير الاسم سمي، اسم الله تبارك وتعالى الله لفظ الجلالة هو علم على ذات الرب سبحانه وتعالى. واختلف النحاة هل هو مشتق أو جامد، والصواب الراجح أنه مشتق، مشتق من ماذا؟ من الإلهة وهي العبادة، الله الإله أي المعبود، فالإله هو الذي تألهه القلوب تتوجه إليه تعبده، تألهه حبا وخوفا ورجاء وشوقا وإنابة وإخباتا، فالإله مألوه بمعنى معبود. والرحمن الرحيم اسمان للرب تبارك وتعالى، أحدهما وهو الرحمن دال على صفة الذات والتي هي رحمته الذاتية التي بها رحم جميع الخلائق، والرحيم صفة الرحمة الفعلية الخاصة بالمؤمنين كما قال في الآية الأخرى وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن أبلغ من الرحيم لأنه دال على رحمته الذاتية التي رحم بها جميع الخلائق، ولهذا لم يتسمى بهذا الاسم أحد سوى الرب تبارك وتعالى. الطبعة اللي وقف عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها التثنية بالحمد، وهذا أيضا تأسم بكتاب الله، والحمد أيضا كالمبتدأ به بالنسبة لما بعده، ولحديث ورد في ذلك كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو أجذم وإن كان لا يصح. والحمد لله قال هنا للاستغراق، والمعنى أن جميع المحامد مستحقة لمن؟ لله تبارك وتعالى، فما من حمد في الوجود إلا وهو مستحق له سبحانه، كل حمد فهو له وحده لا شريك له، فهو المحمود في جميع الأحوال على جميع التصرفات والأفعال تبارك الله رب العالمين. وتكلموا في الفرق بين الحمد والشكر وحد الحمد وما إلى ذلك كلاما لا حاجة بنا إلى التعرض له. نعم، البسملة قطعا موجودة، أما الحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ذكرناها وفاقا لحفيد المصنف الذي ذكر وجودها في بعض النسخ بخط الشيخ. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي من الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قاله أبو العالية رحمه الله. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف فيهم، والصواب أنهم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم. وأما الصحب فهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثم قال المصنف: كتاب التوحيد. الكتاب اسم مصدر من الكتب، وهو الجمع والضم، ومنه الكتيبة لاجتماعها وتضام أفرادها. التوحيد وهو إفراد الله تبارك وتعالى وتوحيده معرفة وإثباتا وقصدا وطلبا. والعلماء لما استقرأوا أقسام التوحيد بيّنوا أنه ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات وهو بدوره ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له. وهذا النوع من نوعي توحيد المعرفة والإثبات كان مشركو العرب يؤمنون ببعض معانيه، كما قال الله مخبرا عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فكانوا يثبتون هذا النوع من نوعي التوحيد أو كثيرا من مدلولاته، لكنهم لم يكونوا ينفذون منه إلى مقصوده وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فكانوا يقتصرون على هذا الحد، يثبتونه خالقا ثم لا يثبتونه معبودا بل يعبدون معه غيره سبحانه وبحمده. ولهذا كثر استدلال الله تبارك وتعالى عليهم بإثباتهم لتوحيد الربوبية على لزوم إثبات توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب. فهذا أول نوعي التوحيد وهو توحيد الربوبية، أول نوعي توحيد المعرفة والإثبات. والثاني هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ونفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد دل قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. النوع الثاني من نوعي التوحيد هو توحيد القصد والطلب، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة دون غيره. وهذا مقصود الشيخ من عامة أبواب هذا الكتاب، فهذا الكتاب كالمخصص لهذا النوع من نوعي التوحيد الذي هو توحيد القصد والطلب توحيد الألوهية، وذلك لما فشى من المنكرات والشركيات في زمن الشيخ رحمه الله، فأراد إقامة الحجة على الناس وبين لهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو خلاف ما هم عليه من الشرك وعبادة القبور والتماثيل من دون الله. فتوحيد الربوبية كما قلنا هو توحيد الله بأفعاله، وأما توحيد الإلهية فهو توحيد الله بأفعالنا، توحيده بأفعال المكلفين. ثم قال المصنف: كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وإن شئت قلت وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله تعالى وما ذكر المصنف في هذا الباب الذي لم يترجم له، لم يعقد له ترجمة، جملة من الآيات والأحاديث تدل على أن إفراد الله بالعبادة، على أن يعني القاسم المشترك بين هذه الآيات والحديث الذي ذكره ما هو؟ إنما هو بيان أن عبادة الله هي مقصود بعثة الرسل عليهم السلام، ليدلك على أن توحيد الله هو الغاية الكبرى بل الغاية الوحيدة التي أوجد لها هذا العالم، لأجله جردت سيوف الجهاد، وبه امتاز الناس إلى أهل يمين وأهل يسار، ولأجله خلقت الجنة والنار. فالله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذه الغاية العظيمة، فكل من حاد عن هذه الجادة المطروقة وسلك غير هذا السبيل فقد أبطل المعنى الذي لأجله خلق، واستحق أعظم أنواع العقوبة لأجل هذا التعطيل، تعطيل عبادة الله تبارك وتعالى. فهذا الباب أول باب عقد ولم يترجم له، مقصوده منه إثبات أن التوحيد هو مقصود دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك بابا بين فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر تتابعت الأبواب بعد ذلك وعامتها في هذا المقصد الذي هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، إفراد الله وحده بالعبادة، لأنه النقص والخلل الذي كان طارئا على الناس في زمانه رحمه الله. وهذا يدلك على أن العالم يجب أن يكون معايشا لواقع أمته، لواقع قومه والناس في عهده وزمنه، وأن يتكلم على القضايا التي إليها يحتاجون ويعالج المشكلات التي فيها يقعون. بعض الناس لبس ثوب العلم ثم هو يعيش عصرا غير عصره، لا يتكلم على المخالفات التي يقع فيها الناس، وإنما يستدعي قضايا من مجاهل التاريخ، قضايا تاريخية لم تعد تؤثر في واقع الناس، فيقيم الدنيا ولا يقعدها لأجل هذه القضايا. ونحن لا ننكر أن يتكلم أحد في شيء من العلم دق أو جل، ولكن أن ينصرف همته إلى بعض القضايا التاريخية دون معالجة من الناس إليه بمسيس الحاجة، فهذا من القصور ومن عدم البيان. وقد أخذ الله ميثاق أهل العلم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فليس من البيان ألا تكلمهم عما هم واقعون فيه من الذنوب ومقارفون له من الآثام، وأن تأخذهم بعيدا إلى أمور ليسوا بحاجة أو بمسيس الحاجة إليها. واضح؟ إذن شيخ الإسلام رحمه الله عقد هذا الفصل لهذا المعنى، لبيان أن توحيد الله هو مقصود دعوة الرسل جميعا، ومقصوده هنا بالتوحيد بالأصالة توحيد الإلهية. وفيه رد على من زعم أن التوحيد هو إثبات أن الله الخالق. يأتي بعض المتكلمين في كتبهم ويتكلمون عن توحيد الله فلا يعدون في تعريفه معنى توحيد الربوبية، وليس هذا بلا شك مقصودا، بل المقصود الأعظم هو توحيد الألوهية. قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما وإلا إذا اجتمع أفادة الحصر، هذا أسلوب استثناء جاء في سياق نفي فأفاد الحصر، والمعنى أن الغاية الوحيدة التي خلق لها الخلق هي ليعبدون. ولذلك يخطئ من يقول إن العبودية هي الوظيفة الأولى التي خلق لها الخلق، وإنما الصواب أن يقال العبودية هي الوظيفة الوحيدة التي خلق لها الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورد إشكال على هذه الآية، وهو أن كثيرا من الناس لم يعبدوا الله، فكيف يقول الله إلا ليعبدون ونحن نجد كثيرا من الناس لا يعبدونه بل يعبدون غيره؟ ولذلك اختلف تفسير الناس لهذه الآية، فقال بعضهم إلا ليعبدون أي ليعبدني السعداء منهم، وغاية ما فيه أنه خص اللفظ العام والإنس والجن ببعض أفراده، وهذا جائز في الكلام، كما في قراءة الكسائي فإن قتلوكم، وأظن حمزة أيضا، فإن قتلوكم فاقتلوهم، والقاتل بعضهم والمأمور بقتله بعضهم. البيت الشعر يقول إيه؟ وسيف بني ذبيان إذ ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي، سيف أو سيف بني عبس وقد ضربوا به، ضربوا والضارب هو واحد واضح. فإذا إلا ليعبدون أي ليعبدني السعداء منهم، ولا يرد عليه إلا ما ذكرنا من كونه تخصيصا لللفظ العام ببعض أفراده، وهذا له نظائر. وقيل إلا ليعبدون إلا ليعرفون، وهذا لا يرد عليه شيء، لأن حتى الكفار يعرفون الله تبارك وتعالى كما عرفوه ربا خالقا رازقا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. القول الثالث إلا ليعبدون طوعا أو كرها، طوعا أو كرها، فهذه العبودية الكونية القدرية، الخضوع لله والاستسلام لحكمه وتدبيره، كما قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا القول الثالث. القول الرابع وهو أصح الأقوال في الآية، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وجماعة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله، إلا ليعبدون إلا لآمرهم بعبادتي، إلا لآمرهم بعبادتي، فخلقهم ليأمرهم بعبادته، فيطيع الطائع فيثاب ويعصي العاصي فيعاقب. ويدل لهذا قوله تعالى الذي هو الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأخبر. وفي الآية الأخرى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فبين في هاتين الآيتين أنه إنما خلق الخلق ليختبرهم ويمتحنهم ويبلوهم أيهم يطيع فيثاب وأيهم يعصي فيعاقب. وكما قال في الآية الأخرى لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال ولذلك خلقهم، أي لذلك الاختلاف، إلى شقي وسعيد، شقي يعاقب لمخالفته الحكمة الشرعية التي أوجد لها وهي العبادة، وسعيد يثاب بأن يرزق فضل الله وجنته التي عرضها السماوات والأرض. والإنس إلا ليعبدون بيان للحكمة الشرعية من إيجاد الخلق، وهي أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. إلا ليعبدون نفسرها بإلا لآمرهم بعبادتي، فخلقهم ليأمرهم ليمتحنهم ليبتليهم ليختبرهم، فمن عبده منهم نجا ومن حاد عن هذه الجادة هلك. ولذلك كانت العبودية لله عز وجل أشرف المقامات وأعلى الرتب، ولم يمدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في عامة مقامات مدحه صلوات الله عليه إلا بهذا الوصف، وصف العبودية، كما قال تبارك وتعالى في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده، وقال في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قال: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وتتمتها: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية أيضا مبينة للغاية من إرسال الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. قال: ولقد، اللام هي الموطئة للقسم، فهي دالة على قسم محذوف، وكأن الكلام من الأهمية بحيث يستحق أن يؤكد بالقسم وباللام، والمؤكد الثالث هو قد، فهذا كلام مهم جدا. ما كان الله ليؤكد هذه العبارة بهذه المؤكدات المتتابعة إلا وهي مستحقة لأن ينتبه لها الإنسان، وأن يصيخ لها سمعا، وأن يعطيها من قلبه حظها من التأمل والتدبر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فبين الله عز وجل أنه لم يترك أمة من الأمم غفلا من الإنذار والتذكير، فبعث رسولا يذكر ويبشر ويحذر وينذر. تتابعت الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافة، وهذا لأنه سبحانه يحب العذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه، مع أنه سبحانه فطر عباده على توحيده وأخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم ألا يشركوا به شيئا، كما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فأخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر آدم، كما في الحديث الثابت في الصحيح أن الله يقول للمشرك، يعني يسأله أنه يود أن يرجع للدنيا فيؤمن ويطيع الله، فيخبره بإرادته ذلك، فيقول، أو أن الله يخبره، يعني أن يسأله: لو كان لك كذا وكذا أكنت مفتديا به؟ فيقول: بلى يا ربي، كنت أفتدي من هذا العذاب بما وسعني أن أفتدي به. فيقول له الله: قد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، أخذت عليك العهد وأنت في ظهر أبيك ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. فتوحيد الله قد أخذ به الميثاق على جميع الخلق وهم كالذر في ظهر آدم عليه السلام، وقد جبل الناس عليه وفطروا عليه، بحيث إنه لو خلي إنسان وفطرته لم يخطر إلا توحيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وإنما أنتم تجدعونها. البهيمة حين تولد تكون تامة الخلق، هم يجدعونها، يقطعون أذنها ليجعلوها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو كما كانوا يفعلون من الضلالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: كما أن البهيمة تولد سليمة وأنتم تغيرونها عن فطرتها التي خلقها الله عليها، فهكذا أنتم بني الإنسان تولدون مفطورين على ماذا؟ على التوحيد، بحيث إنه لو خلي إنسان وفطرته دون أي مؤثرات خارجية لم يختر غير توحيد الله تبارك وتعالى. ومع كل هذا، مع أنه أخذ ميثاق علينا ونحن في ظهر آدم، ومع أنه فطرنا على التوحيد، ومع أنه أوجد من الأدلة العقلية الشاهدة الناطقة بوحدانيته سبحانه واستحقاقه للعبادة دون غيره، دلائل العقول هذه مبثوثة في الأنفس والآفاق، كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل هذا الكون شاهد بأنه مخلوق مربوب لله تبارك وتعالى. تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال الآخر: فيا عجبا، كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تسبيحة وفي كل تحميدة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وبعض العرب سئل: كيف عرفت ربك؟ فقال: إن الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فبرغم جميع هذه الدلائل، الميثاق الذي أخذ علينا ألا نشرك بالله، والفطرة وأدلة العقول، فإن الله تبارك وتعالى يحب العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل. أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لماذا؟ كما قال في الآية الأخرى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا من تمام جوده وكرمه وإفضاله على عباده تبارك وتعالى، أنه لم يكتفي سبحانه بهذه الحجج التي نصبها دالة عليه، حتى جعل الحجة التي بها يؤاخذون وعليها يحاسبون هي ماذا؟ هي إرسال الرسل، لئلا يعتلوا بعلة، قطع معاذيرهم وأقام الحجة عليهم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فكأنه يقول لهم: ها نحن قد أرسلنا الرسول، لئلا تحتجوا بمثل هذه الحجة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ويحتج عليهم حين دخولهم النار بهذه الحجة العظيمة، وهي أن الله أرسل إليكم رسلا ذكروكم وأيقظوا فطرتكم التي هي أصلا متوجهة إلى التوحيد، وذكروكم بالميثاق الأول الذي أخذ عليكم وأنتم في ظهر آدم، وبينوا لكم بدلائل المعقول والمنقول ما لا سبيل إلى جحده إلا بمكابرة. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فلماذا بعث الله في كل أمة رسولا؟ كما قلنا هذا من تمام عدله وحكمته، بل من كمال رحمته بخلقه، أنه تبارك وتعالى يحب العذر، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولهذا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة بعث فيها رسول يذكرهم وينذرهم. فما هو مقصود بعثة الرسل؟ بماذا بعث هذا الرسول في كل أمة؟ أن يعبدوا الله، أن يقولون، هي المفسرة تأتي بعد معنى القول دون لفظه، إذا كان فيه كلام فيه معنى القول دون لفظه تأتي أن هذه، كأنه قيل قائلين لهم وقلنا لهم أن يعبدوا الله، أو قائلين لقومهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه رسالة كل رسول من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، بعثوا بهذا المعنى، اعبدوا الله وحده لا شريك له، اصرفوا له جميع أنواع العبادات، عبادة القلب وعبادة الجوارح وعبادة اللسان، كل أنواع العبادة تصرفونها لله تبارك وتعالى. والعبودية لله كما عرفها العلماء هي غاية الحب مع غاية الذل، مع غاية الذل، تذل لله غاية المذلة وتخضع له تمام الخضوع مع تمام حبه سبحانه. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، فهما القطبان اللذان تدور عليهما العبودية لله، محبة كاملة وذل تام. ومعروف كلام شيخ الإسلام في تعريفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالرسل بعثوا بهذا، بعثوا بصرف العبادات كلها لله وحده لا شريك له. بس كده اعبدوا الله بس؟ لا، اعبدوا الله لوحدها ما تنفعش، لازم معها حاجة تانية اللي هي واجتنبوا الطاغوت. فإفراد الله بالعبادة مع خلع كل معبود سواه والكفر بكل مألوه غيره، واجتنبوا الطاغوت، فتصرف العبادة له ولا تصرف إلا له، ولا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله فيها الإثبات وفيها النفي، إثبات العبادة لله ونفيها عما عداه. لا إله هذا النفي، إلا الله هذا الإثبات. وكما قال، قال الله وهذه بعثة جميع الرسل ودينهم كلهم، دينهم كلهم، دين الرسل كلهم هو الإسلام، فجميعهم بعثوا بلا إله إلا الله، بعثوا بإفراد الله بالعبادة وخلع من عداه من الأنداد والشركاء. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وبعث جميع الرسل بلا إله إلا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كما فسره عمر رضي الله عنه هو الشيطان. الطاغوت قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا من أجمع التفاسير للطاغوت، لأن كل شرك في العالم فمن شاؤه من؟ منشأه الشيطان، هو الذي يأمر الناس بالإشراك وباتخاذ أنداد مع الله تبارك وتعالى. فهم لما عبدوا تلك الأنداد وهذه الشركاء فهم عابدون للشيطان على الحقيقة. ولذلك قيل لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ مع أنهم لم ينصبوا له تمثالا فيعبدونه، ولكنهم لما عبدوا تلك الآلهة والآمر بعبادتها هو الشيطان، كان الشيطان أكبر الطواغيت، وكان المزين لعبادة كل مألوه من دون الله أحق الأشخاص باسم الطاغوت. واضح؟ قبل القيم له تفسير يذكرونه للطاغوت، قال: هو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لأن الطغيان طغ في المادة الطغى في اللغة تأتي للمجاوزة، كما قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز الحد. فكل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فإنه يسمى طاغوتا. فالكهنة طواغيت، والسحرة طواغيت، وكل من يعظم ويقدم أمره على أمر الله ورسوله فإنه طاغوت. كل من يطاع في معصية الله ورسوله فإنه طاغوت. قال: وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله تعالى: وقضى ربك، قضى أي أمر ووصى. القضاء نوعان: قضاء كوني قدري، وقضاء شرعي طلبي. القضاء الكوني القدري كقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هل ربنا يشرع الفساد؟ لا، فهذا قضاء كوني، أي تقدمنا إليهم وأذنا إذنا كونيا قدريا في أن يفسدوا في الأرض مرتين. وأما القضاء في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهو القضاء الشرعي الطلبي. بعض غلاة الحلولية والاتحادية حملوا القضاء في هذه الآية على الكوني، قالوا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فذهبوا أردأ المذاهب على الإطلاق، وهو أن كل معبود في هذه الدنيا فهو الله عياذا بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ذا ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وهؤلاء اللي يقول: وإن خر في للأصنام في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار للعصبية، فلا تعد للإنكار بالعصبية، ذاتي لذاتي صلت ولها كان سجودي في كل ركعتي. والآخر يقول: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. هذا الكلام المنسوب إلى ابن عربي، أبعد الله من أبعد. فهؤلاء قالوا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضاء كونيا، فجعلوا كل عابد لصنم. تقول لهم: طب ليه ربنا أنكر على المشركين ما دام هذا الأمر كما تقولون؟ يقول لك: أنكر عليهم التخصيص، أنهم خصصوا هذه بالعبادة، والصواب أن يعبدوا كل موجود، لأن كل موجود عندهم هو الله. أبعد الله من أبعد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك يتعين أن نفسر القضاء هنا بأنه القضاء الإيش؟ القضاء الشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذه مساوية تماما لقوله لا لقولك لقول المسلم لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. قال: وبالوالدين إحسانا. وفي قرن حق الوالدين بحقه تبارك وتعالى إشارة إلى عظيم منزلتهما وكبير فضلهما وما يستحقانه على المسلم من إكرام وإجلال وقد وردت النصوص متكاثرة في تعظيم حق الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء حفظ الباب ومن شاء ضيعه. وكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه صعد منبره، وكان منبره 3 درج، كان يقول على كل واحدة آمين. وأخبرهم أن جبريل أتاه في واحدة فقال: يا محمد، خاب وخسر. في رواية: الرغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قال: فقلت آمين. وفي الثانية أتاه وقال: يا محمد، خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قال: فقلت آمين. وفي الثالثة أتاه فقال: يا محمد، خاب وخسر من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال: فقلت آمين. فالأبوان كنز عظيم وفرصة سانحة يتقرب العبد إلى الله ببرهما وطاعتهما في غير معصية لله والإحسان إليهما ما أمكن. قرن الله حقه بحق الوالدين دليل على أنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق حقا على المكلف، أعظم الخلق حقا، كما قال: أن اشكر لي ولوالديك. فقرن الأمر بشكرهما بالأمر بشكره، فدل على عظيم حقهما وكبير منزلتهما. وعقوقهما من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فبرهما مقرون بالتوحيد، وعقوقهما مقرون بالشرك. فالله الله في آبائكم وأمهاتكم. الإنسان يعني هذه المسألة تفشو فيها المخالفة جدا، ويستثقل الإنسان والديه وطلباتهما ومراداتهما، وربما يستطيل حياتهما ويتمنى موتهما، ولو درى لسعى في مرضاتهما ما وسعه، لسعى في يعني مرضاتهما غاية السعي. وعلى هذا كان أئمة الإسلام رحمهم الله كانوا يعظمون حق الوالدين جدا، وضربوا في ذلك أمثلة من أروع ما يكون، وما ذلك إلا تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يضرب على تولي القضاء فيمتنع، فلما أثر الضرب في وجهه بكى، فقالوا له: كنت لا تبكي إذا ضربت، فلما الآن بكيت؟ قال: تراه أمي فتحزن. فلم يبكي لأجل نفسه رحمه الله ولا لأجل الألم الذي أصابه، وإنما بكى لأجل أن أمه ترى هذا فتتألم. كانت أمه رحمه الله تسأله في المسألة فيفتيها فلا تقنع، فتأمره أن يسأل عمر بن ذر، والدنيا كلها أهل الكوفة جميعا كانوا يسألون من؟ يسألون أبا حنيفة. يقول لها: أنا قلت لك كل عندك اعمليه، كما يقول بعض الجهال، أبدا، وإنما يطيع أمرها ويذهب إلى عمر بن ذر، يقول له: أمي تسألك عن كذا. يقول له: وأنت أبو حنيفة؟ يعني أم تسألني وأنت عندها؟ يقول: هي تأبى غير مسألتك. فيقول له: فقل لي كيف أجبتها فأقوله لك فتقوله لها. فيقول له أبو حنيفة الجواب، فيعيده عليه عمر بن ذر، فيذهب إليها ويقول: يفتيك بما أفتيتك به، فتطمئن المرأة. أحيانا ما تقنع بهذا وتقول له: احملني إلى عمر بن ذر أسأله بنفسي. هذا غاية يعني، بالأمس ما كانش سيارة تركب ويسوق وخلاص، لا، يحملها هذه المسافات ويمشي ربما في حر أو في برد وطين ووحل حتى يأتي عمر بن ذر. قل لها، سيقول له: أمي تسألك عن كذا. الثاني طبعا يعني محروق، فيقول له: وكيف أجبتها يا أبا حنيفة؟ فيقول له: أنا قلت لها كيت وكيت. فيقول لها: ارجعي يا امرأة، الجواب ما قال أبو حنيفة. إذن يعني هذا مثال واحد، احنا يعني الحقيقة الموضوع هذا لأنه مهم جدا ولأن التقصير فيه منتشر، أحببت أن أنبه عليه وأستطرد شيئا ما في بيانه، وإلا فالأمثلة من سير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأئمة الإسلام في هذا المعنى كثيرة جدا. فالله الله في آبائنا وأمهاتنا، فإن حقهم من أعظم الحقوق وآكدها. قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية المسمى بآية الحقوق العشرة كما سيأتي في المسائل، فيها أيضا الأمر بعبادة الله مش بس، وأيضا نفي الشريك عنه، لأن شيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، ولا تشركوا به شيئا يعني أي شيء كان، أي شيء كان دق أو جل، صغر أو كبر، لا يجوز أن تشركوه بالله تبارك وتعالى في عبادته. طيب نتوقف شيئا ثم نواصل بعد الراحة إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.